بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الأطرش يكشف عن الرأس المدبر للعمليات الانتحارية، نواب من المستقبل يهاجمون الجيش ويدينون توقيف الأطرش، وأهالي الشهداء يرجون القصاص العادل.
أنا أطالب بتعليق مشانق هؤلاء القتلة.
الله عز وجل.
داعش في لبنان بحسب الشهود ووكالات الإعلام. في يوم جنيف الأخير
لم نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذا الأسبوع. الأول عدم نضج وجدية الطرف الآخر.
جرحى فلسطينيون في غارات إسرائيلية على غزة. أهلا بكم. بين سبات الملف الحكومي واشتعال الخبر الأمني، بقي عمر الأطرش واعترافاته التفجيرية وصيلاته التكفيرية الخبر الأبرز، أخطرها كشفه عمن يمكن وصفه بالرأس المدبر للعمليات الانتحارية، الفلسطيني المدعو نعيم عباس. عباس واسمه الحقيقي نعيم إسماعيل محمود، صاحب حساب طويل لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، من العلاقة مع فتح الإسلام إلى استهداف الجيش واليونيفيل وصولا إلى بعض عمليات الاغتيال. ورغم كل المعلومات حتى عن تواجده، فإن عباس لا يزال طليقا. أما مطلقو الخطابات الصاروخية ممن صموا الآذان عن كل اعترافات الأطرش، عادوا اليوم ومن منبر المستقبل ليصوبوا على الجيش وإنجازاته. وكما عند كل خبر بين، لبسوا الثوب الطائفي مستكملين الشعارات التكفيرية بحق المؤسسة العسكرية. ومن المؤسسات الإعلامية لاسيما الدولية تأكيدات على وجود داعش من طرابلس وعكار وصولا إلى البقاع، وجديدها ما حكي عن حواجز أمنية للتنظيم وصولا إلى مداهمات وعمليات سطو. في جنيف وصلت الجولة الأولى من المؤتمر حول سوريا إلى يومها الأخير، وفي آخر الأخبار إجماع على ضرورة الحل واختلاف على كل نقاطه، فيما النقطة الوحيدة المتفق عليها جولة جديدة بحلول العاشر من الشهر المقبل، وتبقى رهن المشاورات. من اعترافات الموقوف عمر الأطرش حول تورط المطلوب نعيم عباس في تسلم الانتحاريين والسيارات المفخخة نبدأ. تقرير يسرد جزءا من سيرة عباس المطلوب لبنانيا وأقليميا ودوليا.
عراب الانتحاريين والسيارات المفخخة عمر الأطرش كشف عن تورط نعيم عباس في نقل الانتحاريين والسيارات المفخخة. تورط عباس لم يكن مفاجئا للأجهزة الأمنية. يقول بعض رجال الأمن في لبنان إنه أحد أخطر المطلوبين على الأراضي اللبنانية كافة، توصيف يؤكد هؤلاء أن لا مبالغة فيه. نعيم عباس أو أبو سليمان فلسطيني الجنسية من مخيم عين الحلوة، اسمه الحقيقي نعيم إسماعيل محمود، وهو من مواليد عام 1970. مرجعيته تنظيم القاعدة، وبين القاعدة وفتح الإسلام شكل واحدة من حلقات الوصل. في التسعينيات أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد مشاركته في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعه أوقف أبو جعفر المقدسي أحد أبرز رجالات القاعدة في المنطقة. بعد خروجه من السجن عاد عباس إلى مخيم عين الحلوة. تطور ملفه الأمني كمشتبه في تورطه بعمليات في لبنان ضد الجيش واليونيفيل، وخارج لبنان كمشارك في عمليات في العراق وسوريا، وبذلك صار مطلوبا لبنانيا وإقليميا ودوليا. عام 2009 برز اسمه إلى الواجهة كمشتبه فيه باغتيال اللواء فرانسوا الحاج وعضو كتلة المستقبل النائب وليد عيدو، بناء على إفادة فادي إبراهيم الملقب بالسيجمو بعد وقوعه في الشباك الأمنية. إفادة السيجمو لم تتأكد صحتها، لكن المؤكد بالنسبة للأجهزة الأمنية أن نعيم عباس الرجل الأمني بامتياز نشط كثيرا خلال السنوات الماضية، ووثق علاقته بكل المجموعات والجماعات التكفيرية من القاعدة إلى داعش وكتائب عبد الله عزام وجبهة النصرة، وهو كان أحد أبرز المقربين من زعيم كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد. عباس الموجود حاليا في مخيم عين الحلوة كما تقول تقارير أمنية رسمية شارك في اجتماعات عدة عقدت خلال الأشهر الماضية داخل المخيم وجمعت قيادات من تنظيم القاعدة وداعش وفتح الإسلام، اجتماعات هدفها تنظيم عمل هذه المجموعات وتشكيل غرفة عمليات موحدة تكون بمثابة نقطة تواصل بين الخلايا التكفيرية في لبنان. اسم نعيم عباس ورد بشكل أساسي في إفادة الموقوف عمر الأطرش، وبحسب بيان الجيش فإن عباس تسلم من الأطرش انتحاريي صيدا، ومنه أيضا تسلم السيارة التي فجرها الانتحاري قتيبة الصاطم في حارة حريك.
عوائل شهداء تفجيرات حارة حريك الذين كان للأطرش وأعوانه دور كبير في سفك دماء أبنائهم يطالبون القضاء بالحكم العادل.
المجرم بات معروفا، عمر الأطرش صانع الانتحاريين ومهندس تفجيري حارة حريك في قبضة القضاء. خبر تلقته عوائل شهداء التفجيرين الإرهابيين بشيء من الأمل، فدماء الشهداء التي سالت لن تبرد إلا بتحقيق العدالة والاقتصاص من قتلة أبنائهم.
هؤلاء الإرهابيين المجرمين الذين قتلوا ولدي، أنا أطالب بدم ولدي وسأتابع حتى آخر لحظة من حياتي وحياة أولادي بالمطالبة بدم ولدي. أنا أطالب بتعليق مشانق هؤلاء القتلة حيثما قتلوا أبنائنا في مكان التفجير نفسه، وسوف أقوم بالقريب العاجل برفع دعوى قضائية بحق الشخص للمطالبة بتحقيق العدالة.
هذا الأثر معروف القاتل، فإحنا من طالب العدالة أن تنزل أقصى عقوبة عليه، طبعا بالإعدام، لأنه ليكون عبرة لباقي الناس اللي بيقتل الأبرياء مثل أولادنا.
أنا أم للشهيد العروس ماريا حسين الجوهري، وأنا فخورة فيها، فخورة بشهادتها. شوف بعيني كيف عم بينعدم إعدام وبس، ولا رح أقول لمسؤول عمل ما أعرف لك شو عمله ببنتي. الله على الظالم، الله على الظالم.
كل من يضغط سياسيا على القضاء لتخفيف الأحكام هو شريك في القتل، يقول الأهالي، وبالتالي لا مساومة على أفلاذ الأكباد مهما على شأن المتدخلين
منه واللي بيغطيهم، إن كانوا سياسيين ولا مسؤول أحزاب ولا حركات ولا تيارات، مش من عدا حدا. يعني في مسبب القتل وفي مشارك بالجريمة، كلهم هودي إني برقبتهم دم أختي ودم كل الشهداء والجرحى اللي وقعوا.
التراخي اللي عم يصير عنا نحن بالقضاء هو اللي عم يشجع هؤلاء المجرمين إنه يعيدوا ويكرروا، لأن نفس اليد الإجرامية. أنا أثناء تشييع ولدي كان هناك بعض الصرخات التي نزلت إلى الشارع تطالب بإطلاق سراح القاتل.
أي تدخل من السياسيين بيكون شريك بالجريمة، وإحنا بنناشد القضاء مع كامل الثقة به أنه يخدنا حقنا بالإعدام.
عوائل الشهداء حذرت من أن يصار إلى لفلفة القضية على منوال ملفات عملاء العدو الإسرائيلي، وأكدت التحرك على كل الجهات من أجل سلوك القضاء المسار الصحيح.
نقل صحيفة الجمهورية مصادر مطلعة في الشمال تأكيدها أن تنظيم داعش أقام فجر أمس حاجزا في طرابلس، اعتدى عناصره على شيخ طرابلسي سلفي يدعى مصباح الحنون يخالف أفكار داعش. أضافت أن عناصر من التنظيم المذكور قامت بأعمال سطو وسرقة في المدينة من دون توقيف أي منها. وفي سياق متصل تناقل الطرابلسيون رسائل نصية موقعة باسم متزعمين محاور تدعو جميع السوريين القادرين على حمل السلاح إلى مغادرة المدينة خلال مهلة أقصاها يوم الاثنين بحجة دعم المسلحين في حمص. وفي طرابلس اجتماع برعاية نائب المستقبل خالد الظاهر وحضور زميله معين المرعبي انتهى إلى الهجوم على الجيش والمطالبة بإطلاق سراح الموقوف الأطرش. أما وكالة رويترز فتكشف في تقرير لها عن توسع تنظيم القاعدة في الشمال.
فيما بدا أنه رد من أهل البيت المستقبلي على جزء من خطاب رئيسه سعد الحريري، كان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب خالد الظاهر بحضور زميله نائب المستقبل معين المرعبي وحشد من القيادات والمشايخ الشمالية والعرسلية من بينها محامي الموقوف عمر الأطرش. اجتماع دافع عن الأخير بشراسة وازت الهجوم الذي شنه المجتمعون على الجيش مؤسسة وقائدا.
عندما يشعر المواطن أن بعض أجهزة الدولة قد تحولت إلى ضابطة إجرامية عند حزب سياسي، فهذا يعني أن الدولة قد انحدرت إلى منزلق خطير يهدد الكيان اللبناني بأكمله. يحمل المجتمعون مسؤولية ما يجري لكل مسؤولي الأمة اللبنانية، ويخصون بالذكر ألف قيادة الجيش وعلى رأسها العماد جان قهوجي الذي عليه إيقاف جميع هذه الممارسات فورا، وحتى لا يعتبر جزءا من هذه المؤامرة بحق الشعب اللبناني، نعتبر أن استهداف العلماء السنة والناشطين في نصرة الشعب السوري الحر عبر تصفيتهم وتلفيق التهم لهم يصب في مشروع شيطنة طائفة بكاملها وتشويه صورتها خلافا لكل الحقائق التاريخية.
هذا التطور الخطير في الخطاب والممارسة تقاطع مع تقرير أخطر نشرته وكالة رويترز بعنوان القاعدة تتوسع في لبنان، حيث تنقل الوكالة عن مصادر قريبة من تنظيم القاعدة أنه بعد الانتكاسات التي منيت بها وحداته في سوريا والعراق يعمل التنظيم ببطء ولكن بجد على كسب نفوذ في لبنان، وأن القاعدة تعمل على التوسع في لبنان وخصوصا في مدينة طرابلس، وأنها باتت في المراحل الأخيرة من ترسيخ وجودها في الشمال. وتكشف رويترز أن بيان أبو سياف الأنصاري الذي أعلن منذ أيام عما سماه تنظيم داعش لبنان يأتي في إطار توسع هذا النفوذ، وأن الأنصاري حصل على مباركة مشروطة من زعيم داعش أبو بكر البغدادي لإعلان هذا الوجود القاعدي في لبنان. وتنقل رويترز عن مصادرها أن القاعدة تملك بالفعل زمام الأمور في بعض أحياء طرابلس ومناطق محافظة عكار في الشمال وسهل البقاع، فيما يكشف أحد قيادات المجموعات المسلحة لرويترز أن القاعدة أسست لوجودها بنسبة 80% في الشمال وليس بالكامل، وأنهم لم ينتهوا بعد من إحكام تنظيمهم أو ربط الخلايا بعضها ببعض.
وفي طرابلس أيضا تعرض المواطن عمران سليمان من منطقة جبل محسن لإطلاق نار من قبل مسؤولين أدى إلى إصابته بجراح بليغة، نقل إثرها إلى مستشفى سيدة زغرتة. الحادث هو الثاني من نوعه اليوم بعد تعرض المواطن علي خضر لإطلاق نار صباح اليوم أثناء توجهه إلى عمله. معنا من جبل محسن المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح. سيد عبد اللطيف، ما هي حيثيات وتفاصيل ما جرى صباحا وايضا بعد الظهر؟
يعني للاسف اللي عم يحصل بطرابلس خارج عن القانون وخارج عن الشرعيه اللبنانيه. عبر منبركم طالوا انا رئيس جمهوريه بالاستقاله، لانه مجتمع كامل بياسره عم يتعرض للتهجير والتنكيل بابنائه. ما بنعرف لوين رايحين، يعني صرنا هلا 10 أيام عم نتعرض للتنكيل وللضرب وللقتل. شفنا جريمتين بدم بارد وبكل برودة أعصاب، وبيوضح النهار وأمام أعين اللجنة الأمنية كله وما حدا يتحرك.
يعني معروف مين اللي أطلق النار؟
حج الكل معروف، وعندنا الأسامي وعندنا كل شيء، والدولة اللبنانية عندهم إياها. ليش اللي تعرض للجيش اللبناني مرين معروفين بالأسامي ومعروفين وهم موجودين؟ المشكلة الأساسية والحل الأساسي يمكن بدخول الجيش اللبناني إلى منطقة باب التباني. للأسف حتى الآن ما حداً ما في سياسي بطرابلس كله عم يعطي الغطاء الكامل للجيش، الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني للدخول إلى عمق باب التباني. كل الغطاء السياسي عم نعطى للجيش، ونحن ما عندنا شك بقدرة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني عنده القدرة القوية يفوت على أي منطقة بده إياه ويضرب بيد من حديد، ولكن الغطاء السياسي حتى الآن منه عم ينعطى بشكل كامل.
يعني سيد عبد اللطيف، سيد عبد اللطيف، إنه معروفين كما تقول معروفين الذين يطلقون النار، لكن برأيك بعد الحديث الآن من قبل وكالات الإعلام العالمية وأيضا شهود عن تواجد داعش في منطقة الشمال، هل يمكن أن نربط بين هؤلاء وبين داعش؟ المسألة ليست مجسومة.
أعلام شبكة النصرة وداعش وغيره وغيراته من المجموعات السلفية موجودة كلها صار بطرابلس وكلها معروفة، يعني عم تقام الحواجز يعني بطرابلس، وصارت الأعمال السلب والسرقة بشكل كبير جدا جدا بطرابلس. يعني ما بس الموضوع، شفنا موضوع الأقليات شو عم يحصل فيها، شفنا الاعتداء على الكنيسة بالزهرية، شفنا الاعتداء على ابناء جبل محسن. يعني للأسف حتى الدولة اللبنانية ما عم تتحرك بهذا الموضوع. طرابلس بتنظر بشيء خطير جدا جدا. نحن عم نقص الخطر قبل ما يحصل شيء خطير. يعني نحن حتى الان كقياده حزب عربي ديمقراطي قادرين نكمش الوضع بجبل محسن وعم نهدي الاهالي وعم نقول لهم طولوا بالكم في دوله لبنانيه، ولكن نحن بانتظار انه يبعثوا لنا شخص جسم بدون راس او راس بدون جسم. يعني هذا اكثر شيء صناطرينه من المجموعات التكفيريه الموجوده بطرابلس.
شكرا.
الدوله تضرب بيد من حديد بقى.
شكرا لعبد اللطيف صالح المسؤول الاعلامي في الحزب العربي الديمقراطي من جبل محسن. سقط عدد من القذائف في خراج بلده مشتى حمود والخالصه في عكار مصدرها الجانب السوري جراء المواجهات التي يخوضها الجيش السوري مع الجماعات المسلحه في بلده خربه الرمان السوريه. احد القذائف ادى الى مقتل هشام خالد احمد سوري الجنسيه واصابه شخصين اخرين لبنانيين نقلا على الفور الى مستشفى سيده السلام في القبيات. في جنيف انتهت الجولة الأولى من المفاوضات دون تحقيق أي تقدم ملموس باعتراف المفد الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وقد حمل وزير الخارجية السورية وليد المعلم مسؤولية فشل النقاشات إلى وفد الائتلاف المعارض والولايات المتحدة الأمريكية. بثلاثة مؤتمرات صحفية اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 2 بين وفدي الحكومة السورية والائتلاف المعارض. الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وعضو وفد الائتلاف المعارض لؤي صافي أجمعوا على وجود هوة واسعة في وجهات النظر منعت التوصل إلى أي تقدم ملموس خلال 8 أيام من المفاوضات. الإبراهيمي حاول الإضاءة على نقاط إيجابية اعتبر أنها تشكل محل اتفاق بين الجانبين وتتلخص بالالتزام بمناقشة تطبيق التام لبيان جنيف 1 وحصر تقرير مصير سوريا بيد السوريين بالوسائل السلمية ومن دون تدخل خارجي، فضلا عن رفض العنف والتطرف والإرهاب. وأعلن أنه أبلغ الوفدين بموعد استئناف المفاوضات في 10 من شباط فبراير الجاري.
The gap between the sides remain wide.
إن الفجوة بين الطرفين تبقى واسعة ومن غير المفيد فعلا أن الدعي غير ذلك، لكن خلال المباحثات لاحظت قدرا قليلا من الأرضية المشتركة قد تزيد عما أقر به كلا الوفدين. سوف نأخذ استراحة قصيرة في المفاوضات لكي نسمح لكلا الطرفين بتحضير الموقف المفصل في ضوء القضايا التي تم التطرق إليها وكل الجوانب المتصلة ببيان جنيف 1.
رأس الدبلوماسية السورية عزى الفشل في تحقيق أي تقدم في المفاوضات إلى عدم نضج الطرف الآخر والجو المتوتر الذي غلفت به واشنطن الاجتماع. واعتبر المعلم أن الحوار حول مستقبل سوريا يجب أن يضم المعارضة الوطنية الداخلية حتى يكون بناء.
لم نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذا الأسبوع من الحوار، وذلك لسببين. الأول عدم نضج وجدية الطرف الآخر، والسبب الثاني الجو المشحون والمتوتر الذي أرادت الولايات المتحدة أن تغلف به اجتماع جنيف بظهورها العلني وتدخلها السافر في شؤون الاجتماع وصولا إلى قرار التسليح.
عضو وفد الائتلاف المعارض لؤي صافي اعتبر أن التقدم الوحيد الذي حصل في جولة المفاوضات هو ما وصفه بإلزام النظام بالتفاوض، ودعا روسيا إلى إقناع النظام بما وصفه الانسحاب مقدمة للحل السياسي.
أرجو من الروس أن يقنعوا رئاسة النظام بأن الحل الأسلم لجميع مكونات الشعب السوري لمستقبل سوريا بالانسحاب وإيجاد مخرج آمن لرأس النظام. هل سيحدث هذا؟ أنا أستطيع أن أتنبأ به، لكن إما أن يحدث هذا وننتهي بحل سياسي أو أننا أمام صراع عسكري مستمر.
بعد انتهاء اجتماعات جنيف يلتقي الإبراهيمي في مدينة ميونخ الألمانية وزيري الخارجية الأمريكي والروسي جون كيري وسيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لتقويم ما جرى في الجولة الأولى والتحضير للجولة الثانية من المفاوضات. أبناء الجاليات العربية في جنيف ومتضامنون أوروبيون نظموا تظاهرة مؤيدة للرئيس بشار الأسد وللجيش السوري في حربه ضد الإرهاب.
اكتظت بهم ساحات عاصمة المؤتمرات الأممية في جنيف، احتلوا مقعدا دائما لدى الأمم المتحدة، تقاطروا من كافة دول القارة الأوروبية ليسمعوا أصواتهم للمجتمع الدولي.
لنقول للرئيس السوري بشار الأسد إنك أنت تمثل الضمير العربي.
شكرا لنقل السلاح لفلسطين، لولا السلاح السوري وسلاح حزب الله لما كان النصر في غزة.
نحن من حي الجيش العربي السوري والسيد الرئيس والسيد حسن نصر الله على وقوفه مع الشعب العربي.
أنه وفد الرسمي السوري برئاسة السيد وليد المعلم بيمثل كافة أطياف الشعب العربي السوري.
سوريون وعرب وأوروبيون أدوا التحية وقسم الولاء لجنود يقارعون أعتقوا الإرهاب المنقض على سوريا من 83 دولة.
حابين نقول بس كلمة واحدة لقطر ولسعودية ولأمريكا، حلوا عنا، نحن دولة علمانية مستقلة، ما بدنا لا الجهاديين تبعيتكم ولا السلفيين تبعكم، ومن السعودية نخلص منهم ومن سمهم ومن قطر ومن هالبلدان اللي عم تعطي مال لهالعصابات حتى تدمر بلادنا.
لكي نقول أولا لا للإرهاب، ثانيا نقول كلنا سورية.
متظاهرون أرادوا أن يسطروا بحناجرهم البيان الختامي لمؤتمر جنيف وأن يرسموا خارطة طريق الانتصار على الإرهاب وداعميه على الساحة الدولية، تزامنا مع الانتصار بنقاط التفوق بأداء وفد الحكومة السورية في جنيف وبالضربات القاضية للإرهاب في الميدان.
ونقول إلى الوفد السوري، نحن معكم قلبا وقالبا.
نصر للمقاومة الإسلامية ولبشار وللجيش العربي السوري.
نائب رئيس الوفد السوري عمران الزعبي انضم للحشود، والسفير بشار الجعفري ورئيس الوفد الدكتور وليد المعلم.
سيكون هناك جولة جديدة من حيث المبدأ، لكن لا هذه الجولة ولا في أي جولة قادمة يمكن أن يحصلوا من الوفد السوري، سواء كنا نحن في الوفد أو كان غيرنا من الوطنيين في الوفد، لن يحصلوا على أي تنازل لم تستطع إسرائيل أن تحصل عليه طوال نصف قرن، ولن يستطيعوا الحصول على أي تنازل لم يستطع الإرهاب أن يحصل عليه خلال 3 سنوات، ولن يحصلوا على أي تنازل لم تستطع تركيا وقطر والسعودية والأردن والمتآمرين في لبنان أن يحصلوا عليه منا بالقوة. لن يأخذوا في السياسة ما لم يأخذوا بالقوة.
وهكذا آثر السوريون ومحبي سوريا إلا أن يختتموا مؤتمر جنيف 2 على طريقتهم الخاصة. أحمد الحاج علي، قناة المنار، جنيف سويسرا.
وفي سوريا تم إدخال دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك في ريف دمشق، في حين ارتكبت جماعات مسلحة تسللت من لبنان مجزرة راح ضحيتها 7 مواطنين في قرية الغيضة في ريف تل كلخ في حمص.
تنفيذا للمبادرة الشعبية الرامية إلى حل أزمة مخيم اليرموك الإنسانية، أدخلت دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى المخيم بدعم من الحكومة السورية للتخفيف من معاناة الأهالي الذين باتوا رهينة مجموعات مسلحة ترفض الجلاء عن المخيم والتوصل إلى حل سلمي. وتشير العديد من المعطيات الميدانية إلى أن الجماعات المسلحة تعيق إدخال المساعدات إلى الأهالي، ومنها إطلاق النار على فرق الإغاثة، وهذا ما أكده قبل أيام وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني الذي قال إن العصابات المسلحة اختطفت مخيم اليرموك وتمنع وصول المساعدات إلى سكانه. وزارة الخارجية الروسية جددت دعوة الأطراف الإقليمية إلى الضغط على المسلحين من أجل ضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين، وأعربت في الوقت نفسه عن ارتياحها لنجاح الأونروا وبدعم من السلطات السورية في إيصال وتوزيع المساعدات إلى مئات العائلات.
الحمد لله بأنه تحت رعاية وتسهيلات وحماية الجهات المعنية في الدولة السورية تمكننا اليوم من توزيع عدد كبير من المواد الغذائية لأهلنا وشعبنا في مخيم اليرموك.
وفي إطار المصالحات الوطنية التي حصلت في بلدات ريف دمشق،
ذكرت مصادر إعلامية أن جبهة النصرة أفشلت مساعي لعقد هدنة في حي جوبر الدمشقي، في حين تم رفع العلم السوري في بلدات بابلة ويلدا وبيت سحم بعد الاتفاق على دخول الجيش وتسوية أوضاع المسلحين هناك. وفي الأثناء قتلت الجماعات المسلحة 7 أشخاص من قرية الغيضة بريف تلكلخ. وكالة الأنباء السورية أوضحت أن عشرات المسلحين تسللوا من قرية خربة الرمان اللبنانية إلى الغيضة السورية وأطلقوا النيران على الأهالي، فيما قال المرصد السوري المعارض إن مسلحين قتلوا مدنيين من قرية الغيضة في منطقة مزارع شاهين القريبة. وفي تطورات المعارك الجارية بين تنظيم داعش ومنافسيه من الجماعات المسلحة الأخرى، وقعت اشتباكات بين الطرفين في ريف حماة الشمالي وسط معلومات عن أسر داعش لعشرات المسلحين، فيما ذكرت مصادر معارضة أن انفجارا مجهولا وقع في مدينة الرقة بالقرب من دوار السبع بحرات، واختفى قيادي من داعش تضاربت المعلومات بين انشقاقه أو مصرعه أو هروبه.
في مدينة ميونخ الألمانية تنطلق اليوم الدورة 50 للمؤتمر السنوي حول الأمن العالمي بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة و50 وزير دفاع وخارجية، أبرزهم وزيراء خارجية روسيا وأمريكا، فضلا عن عدد من مسؤولي هيئات دولية وضباط رفيعي المستوى. وعقدت على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية، كان أبرزها لقاء وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها، حيث أكد كيري ضرورة الحل السياسي السلمي للأزمة السورية، وقال إن على الرئيس الأسد الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتدمير الأسلحة الكيميائية وكل الخيارات متاحة إذا لم يلتزم بهذا الاتفاق كما قال. أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بسلسلة غارات شنها طيران العدو على قطاع غزة، وأدان رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة الاعتداء الإسرائيلي الذي لم يميز بين أهداف مدنية أو غيرها.
ليلة عصيبة عاشها الغزيون جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة أهداف في شمال وجنوب القطاع، موقعة 7 إصابات واندلاع حريق في المكان. القصف دانته الحكومة بغزة غير مستغربة من إقدام الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.
هذا القصف الصهيوني الذي يتواصل وعلى مدار السنوات، سنوات المواجهة والحربين والحصار، له أهداف لا تخفى عليكم. هو قصف مؤلم يسقط فيه شهداء وجرحى من عدو ماكر لئيم.
القصف والذي أحدث هلعا لدى المواطنين القريبين من المناطق المستهدفة خاصة الأطفال منهم، لم يسلم منه الحيوانات والطيور فكانت في مرمى النيران، إضافة إلى أضرار مادية لحقت ببعض المنازل المجاورة.
الساعة 3 الفجر صار دب عالية، كنا نايمين كلنا، فكل أخواتي فزوا من النوم وخافوا، فاجت على اخبار انهم قصفين بالسهم، فكلهم التمسوا الاولاد.
صاروا يستهدفوا اليهود حتى الاماكن اللي بربوا فيه، صاروا يستهدفوهن اليهود، يعني عجز عن كل شيء، صار يضرب في اخير في اماكن تربيه الدواجن والاغنام والشحنات زي هيك، وهذا بدل على فلس اسرائيل.
وتسعى حكومه الاحتلال من خلال غاراتها لابقاء الاوضاع في غزه في حاله لا حرب ولا سلم.
الهدوء الحذر بغزة بددته غارات الاحتلال فجرا، ليبقى مشهد التصعيد حاضرا في كل لحظة مع تزايد وتيرة التهديدات الإسرائيلية على القطاع. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فلسطين. الأخبار اللبنانية الداخلية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن كل استحقاق يغيب المسيحيين سيكون استحقاقا غير وطني وغير ميثاقي وسيعتبر ساقطا. كلام باسيل جاء خلال تمثيله رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون في افتتاح وصلة بلدة غزير لربطها بالطرق الرئيسية في فتوح كسروان.
ما حدا يفكر يعمل معيدة لبهيدا الولد أنه بيمشي بلينه، لأنه ما راح يكون في بلد وما راح نتهاون بهذا الموضوع. لا باستحقاق صغير ولا باستحقاق كبير، لأنه هيدي قاعدة. أي اتفاق بغيب المسيحيين منه اتفاق وطني، هيدا اتفاق لا مسيحي ولا شرعي وساقط، ونحن رح نسقطه بكل الوسائل الشرعية المتاحة لنا.
نواه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بالجهود التي تقوم بها قيادة الجيش اللبناني على صعيد اعتقال محرضين ومشتركين في تنفيذ تفجيرات إرهابية وما أدلى بها هؤلاء من اعترافات كانت محط ارتياح شامل لما قامت به الأجهزة الأمنية والعسكرية على صعيد تعقبهم. كلام سليمان جاء خلال اطلاعه من قائد الجيش العماد جون قهوجي على الوضع الأمني في البلاد، خصوصا في طرابلس والتدابير المتخذة لضبط الوضع. سليمان بحث مع رئيس بلدية باريس التعاون بين البلدين، كما استقبل النائبين أحمد فتفت وجان أوكسافيان والوزير السابق عدنان القصار وبحث معهم التطورات السياسية. كما عرض سليمان مع وفد من هيئات المجتمع المدني قضية مطمر النعمي. قائد الجيش العماد جان قهوجي غادر بيروت متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة رسمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين ويرافق قائد الجيش وفد عسكري للبحث في ملف المساعدات العسكرية والهبة السعودية للجيش اللبناني. طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان برفع الغطاء عن مشوهي سمعة الدين ونزع العمامات الفاسدة عن كل معمم فاسد ومنحرف وصاحب فتنة. وخلال خطبة الجمعة دعا الشيخ قبلان السياسيين إلى تأليف حكومة جامعة تضم كل المكونات السياسية. الشيخ عفيف النابلسي حذر من تحويل لبنان إلى ساحة إسرائيلية أو إمارة تكفيرية. بدوره ناشد السيد علي فضل القوى السياسية الإسراع في تشكيل حكومة جامعة لمواجهة التحديات التي تبقي البلد في دائرة الاهتزاز والعبث الأمني. وفي برج البراجنة دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى صحوة وطنية سريعة تسهم في تأليف حكومة لا مكان فيها للشروط وتخرج البلد من النفق المظلم. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفدا من الموظفين والعمال المياومين في إدارة حصر التبغ والتنباك الرجي برئاسة المدير العام نصيف سقلاوي أن شتلة التبغ هي عين المقاومة، ولولاها لترك اللبناني الجنوب وكل الوطن إلى الأبد. أشار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد أن رصيد الرئيس بشار الأسد في سوريا كبير ويفوق 60%. دعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع إلى مواجهة الخطر التكفيري الذي لا يميز بين أبناء طائفة وأخرى، ولفتتا خلال اجتماعهما الدوري في مكتب قيادة إقليم البقاع للحركة إلى ضرورة مؤازرة الجيش اللبناني لأنه الضمانة الأساسية لوحدة لبنان ولتعاون أبنائه. دعا المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إلى الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة دستوريا. وخلال اجتماع للهيئة التنفيذية برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ندد المجلس باستهداف الجيش اللبناني الذي يحصل في بعض المناطق، داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات كونها العمود الفقري للوطن. عرض الأمين العام لرابطة الشغيلي زاهر الخطيب التطورات المحلية والإقليمية مع أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان. أحيت حركة الشعب ذكرى انطلاقتها باحتفال في بيروت حضره إلى جانب ممثلي القوى والأحزاب الوطنية سفيرا إيران غضنف في الركن أبادي وسوريا علي عبد الكريم علي.
عندما يسكت أزيز الرصاص على جبهات القتال في طرابلس تعلو من الأحياء الفقيرة في المدينة صرخات أسر تكابد عناء المرض والفقر.
ليست خطوط التماس الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن هي خطوطا لإطلاق النار وتصفية الحسابات السياسية فقط، بل إن جولات العنف المتكررة أوجدت حالات اجتماعية قد يكون الكشف عن مآسيها أكثر وقعا وصدم من صوت القنابل. عائلة الترك واحدة من العائلات التي فجعت بإصابة ابنها بمرض SSPA، وهو مرض نادر أقعد عمار على هذا الكرسي منذ ما يقارب 5 سنوات.
الحكيم بيقول هذا المرض بيصيب 1,000,000 واحد. وجي عند ابنك شو بتعمل؟ بتقول الحمد لله. شو بيقول هذا؟
من وقتها بطل يقول ولا شيء، عملوا عملية بطنه، هلا بصيروا بحطوه أكل قفاج وبالهذا من الريش لبطنه.
أو فهموني يعني كان يحكي ويركض ويمشي واللي بده يعني كل شيء.
وحتى انتك
ايه أنا استغربت، قال له لا بدك تفخط له بطنه تحط له هيدا الانسانت. قال لي بده يجي وقت ما يأكل ويوقف بلعومه عن الأكل وعن المي، إنه هيدا المرض بيعمل هيك.
ورغم الهموم المتراكمة منذ سنوات دفع الوالد خلالها كل ما يملك، ترفض العائلة السؤال طلبا لقضاء الحاجة، ولكنها في الوقت نفسه تبحث عمن يؤمن لابنها ثمن العلاج.
الكل مستوي شيخ، الكل مستوي. مين جاك تحكي لي بتساعدك يوم 2 3 4 وبعدين الى هلا بدي اروح على بيتك بقول لك ابو زرع بدي اتغدى بدي اتعشى بدي اتروق تروي لي يوم 2 3. طيب وبعدين؟
بتمنى ان عمار يرجع مثل ما كان، لانه هو اكثر واحد بتحب الماما عنده، فبتكون يساعده ونحن ما كنا نساعده ننزل نلعب. كلاتنا كنا ننطر واحد كلاتنا ننزل نلعب بقول ما بابا.
هل حابب يرجع اخوكم مثل ما كان؟
ان شاء الله.
سقوط صوت الرصاص يكشف ما تعانيه العائلات الفقيرة في المناطق الشعبية من بطالة وأمراض تبقى بعيدة عن كل المعالجات التي يمكن أن تضع حدا لمآسي الفقراء. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط حتى ليل الأحد الاثنين، حيث من المتوقع تأثر لبنان بمنخفض جو مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار. طقس لبنان هذه الليلة غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 10 و12 درجة وواحد تحت الصفر بالأرز، ومن 2 ل6 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 765 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة منخفضة نسبيا تتراوح بين 50 إلى 75%. الرياح السطحية الشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 19 درجة، 21 في صور، شبعة 13، رشاية 16 درجة، 17 في جزين، زحلي 17 درجة، 23 في العاصمة بيروت، بعلبك 18 درجة، اللبوي 16، 11 في بشري، ونختم مع الهرمل 15 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 13 ويصل أقصاها إلى 23 درجة. الأحد استقرار في درجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار موحلة اعتبارا من فترة الظهر. الاثنين طقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 20 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين: الأطرش يكشف عن الرأس المدبر للعمليات الانتحارية، نواب من المستقبل يهاجمون الجيش ويدينون توقيف الأطرش،
مساءلة ديانة الجيش،
وأهالي الشهداء يرجون القصاص العادل.
أنا أطالب بتعليق مشانق هؤلاء القتلة.
الله عالظالم.
داعش في لبنان بحسب الشهود ووكالات الإعلام. في يوم جنيف الأخير
لم نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذا الأسبوع. الأول عدم نضج وجدية الطرف الآخر.
جرحى فلسطينيون في غارات إسرائيلية على غزة. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.